بشعوب. ومحتاجين كل وقت والتاني نسلط الضوء على قدوة ننفع بيها غيرنا يعني. لكن نخترع جحا لا، مش شايفاها لطيفة يعني. أو هيك بالنسبة لي يعني شيء مش لطيف، رأيي الشخصي طبعا. في ناس كتير كانت بتحبه ممكن، بس هي أنا كنت بحس بملل وما كنتش بستظرفها بصراحة الحكاية يعني.
أكيد طبعا. رأيك يحترم يا سارة، ويمكن فعلا القدوة طوارت شوية في حياتنا، أو إن إحنا دايما بنستدعي حاجات علشان يعني نعملها قدوة، برغم إن ممكن يبقى فيه قدوة حقيقية موجودة وعايشة ما بيننا ونلاقي فيها كل المواصفات والخير اللي إحنا عايزينه. بس ليه دايما بنحب دايما نرجع للقديم أكتر يا سارة وندور فيه؟
حب الذكريات يعني. انت دايما اكيد في كل حد فينا حكاية هو بيفتكرها، ذكريات حلوة ممكن تكون تافهة جدا بس هو بيفتكرها، لان الذكرى دي كانت مجمعة نوع من المشاعر الطيبة اللي هي مش مفتقدة دلوقتي، نوع من الأجواء اللي هي مفتقدة دلوقتي. فدايما أكيد لازم تحني، كل ذكرى لها طعمها وجمالها.
جميل جدا يا سارة. الذكريات والحنين يمكن منبع كتير قوي للأساطير إن احنا نقعد معاها ونسترجعها. هل ممكن تفتكري إن ده نوع من الهروب من الواقع؟
الأساطير.
مش بس مجرد حنين. الأساطير هروب من الواقع، مش بس مجرد حنين لذكريات أو حاجات في حياتنا قديمة، بنهرب من واقعنا اللي احنا مش قادرين.
ولا الرجوع للذكريات.
ألو
ألو،
أيوة
معاكي، سمعاني؟
سمعاكي دلوقتي. والله سمعتيني؟
معلش. الأساطير قصدك الأساطير نفسها في فكرة الأسطورة ولا
أيوة إن إحنا دايما عمالين نرجع دايما نسترجع الأساطير ونتكلم عليها، هل بنلاقي فيها غير الحنين اللي أنت ذكرتيه إن إحنا بنهرب من الواقع اللي إحنا مش قادرين نواجهه فبنلجأ؟
والله أنا شايفة إن فكرة الأسطورة فكرة فاشلة جدا، لأن أنت لما بتعلقي إنسان بخيال مش موجود في الواقع، وممكن يكون موجود في الواقع نفس الأسطورة، فأنت تربطي الإنسان وفكره بأسطورة ملهاش حيز من الواقع، بتربطيه دايما بالخيال، بتخليه دايما يهرب من الخيال. هي مسألة فكرية بحتة وهي لها تأثيرها بحتة. أن أنت دايما مثلا هنا في بريطانيا يعني، أنا لاحظت مثلا من الأسلوب السيء بتاعهم كلهم دايما ربطين الأطفال بكل شيء فيه خيال ملوش أي أساس من الصحة، وده أنا شايفاه تربويا مش كويس. ده أسلوب فاشل جدا يعني. لكن أنت لما تربطيهم بأشياء واقعية يعني، معلش يعني الواقع بتاعنا أو حاجات حصلت زمان فيها أساطير يعني، اللي بيحصل ساعات بيبقى أسطورة، لكن ان انت تربطي دايما فكر اللي قدامك بالاساطير اللي هي ملهاش اي اساس بالواقع، وجهة نظري انا مش حباها. حتى انا مش كنت بحبها لاني انا مش شايفة فيها الحقيقة. موضوع ان انت تحبي تهربي للخيال، الخيال ممكن تهربي منه لحظات مفرحة، جو ريلاكس مثلا، اتس اوكي، أمنية مثلا، لكن تهربي منها وتعيشي فيها وتبقي قدوة بالنسبة لك وتحكي لك، لا مش حلوة، ما شايفها فكرة فاشلة يعني. وعلى فكرة ده غلط تربويا يعني، أنا شايفة أن ده غلط تربويا جدا يعني.
هي تقريبا برضو نفس الجزئية اللي اتكلم فيها الإعلام الكرمي، أن التربية بتشكل جزء كبير قوي من عقل الطفل لما بنحكي له حواديت وهمية أو بنسقط على الشخصية الحاجة وعكسها، فما بيبقاش يعني بيبقى مشتت الطفل ذهنيا فعلا. أنا بشكرك جدا يا سارة على اتصالك فعلا وعلى مداخلتك الجميلة ورأيك الرائع اللي أنا يعني مبسوطة جدا أن أنا سمعته في الحلقة النهاردة.
تسلمي لي يا حبيبتي، أنا اللي بشكركم جدا، وربنا يحميكم على البرنامج اللطيف والجو اللطيف معاكم، وربنا يوفقكم دايما للي فيه الصالح
ان شاء الله. واتمنى دايما تشاركينا في حلقات مقبله ونسعد بيكي وفي كل وقت.
اكيد اكيد، خلاص انا بقيت زبونه عندكم، بس انتوا استحملونا.
لا ازاي، ده انتوا على راسنا ازاي، احنا بيكم.
الله يعزك يا حبيبتي، الله يعزك، ربنا يبارك فيك.
تسلمي تسلمي يا ساره، واشكرك جدا، مع السلامه.
وانا اللي بشكرك، فرصه سعيده. السلام عليكم.
أنا أسعد، مع السلامة.
مع السلامة.
بشكر جدا مستمعتنا العزيزة سارة على رأيها الجميل دوت، وطبعا الخيال مش كله يعني بنعول عليه بس، لأ في الواقع برضو حاجات جميلة، ويمكن برضو الدكتور لأي ذكر بعض الشخصيات اللي موجودة في واقعنا الحالي وعاملة كده جو زي جو جحا في البهجة والفكاهة والنوادر، مش شرط كل حاجة يعني ناخد منها يعني الشيء الوحش والسيء، ممكن ناخد الحلو بس ونسيب الجانب السيء. لكن أدينا وصلنا معاكم لآخر حلقتنا، وباتصال سارة ده كان آخر اتصال في الحلقة، وهنقف هنا علشان نحكي بعد ما بحثنا ودورنا على شخصية جحا. شخصية جحا موجودة في الأدب العربي لراجل عاصر العهد الأموي واسمه دجين، واسمه دجين ابن ثابت الفزاري، وكانت كنيته أبو الغصن. وأقدم القصص اللي منسوبة لجحا في التراث العربي بترجع للقرن الأول الهجري، أي السابع الميلادي بالتحديد، والمصادر بتقول إنه اتولد تقريبا سنة 60 هجرية وعاش أكتر من 100 سنة، وكان يلقب بجحا، وكان ظريف، وهو من أقدم شخصية اشتهرت بالنكات والطرائف، وكمان الحكمة اللي كانت مستخبية ورا حماقته، علشان يقدر يكون حال لسان الناس قدام سياسة الدولة. وفي الأدب التركي كان جحا من إسطنبول، واتنسبت حكايته للشيخ نصر الدين خوجة الرومي اللي عاش في مدينة قونية وعاصر الحكم المغولي لبلاد الأناضول. ومعظم القصص المعروفة في الأدب العالمي منسوبة له، ومع أن الأسماء بتختلف وشكل الحكايات كمان ممكن يختلف، لكن شخصية جحا الذكي البارع اللي بيدعي الحماقة ومعاه حماره ما تغيرتش. فمرة نلاقيها شخصية نصر الدين خوجة في تركيا، ومرة يكون ملا نصر الدين في إيران، وبنلاقي كل الشعوب وكل الأمم صممت ليها جحا خاص بيها، وبما يتلائم مع طبيعة وظروف الحياة الاجتماعية فيها. ومن الشخصيات اللي شبهت جحا في شخصيته لكن كانت موجودة في بلاد الغرب، فهنلاقي ان في ايطاليا ومالطا ظهر باسم جوخا، وطبعا ظهر التشابه في الاسم، وكمان كان في غبرو في بلغاريا، وارتين ارمينيا صاحب اللسان الصليط، وارو يوغوسلافيا المغفل. وذكرت المصادر التراثية إن الجاحظ هو أول من أشار في مؤلفاته إلى جحا أو ذكره، وذلك عندما أورد في كتاب القول في البغال نوادر كان بطلها جحا دون أن يترجم له أو يحدد هويته بوضوح. كمان ذكر السيوطي والذهبي والحافظ ابن الجوزي جحا في كتبهم، وأورد ابن الجوزي عن رجل يدعى جحا ويكنى أبا الغصن، ويرجح أنه هو دجين الفزاري نفسه، وروى عنه ما يدل على الفطنة والذكاء، إلا أن الغالب عليه التغفير. وهناك من يرى أن الحكايات المضادة كان مصدرها من زمرة السلطة المعاديين لفطنة جحا وحكمته، وده بيدل على أن شخصية جحا تم توظيفها منذ البدايات على مستويين. الأول كان بيدفعها لصالح الفطنة والحكمة وحل القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر بينم عن الذكاء، والمستوى الثاني كان بيدل على مصالح السلطة اللي قامت على نقد جحا وتحويله لمثال للغباء والبلاهة. كمان بنشوف في شخصية جحا التركي، وهي الشخصية التانية اللي دارت حواليها الكتير من قصص وحكايات جحا واتنسبت للتركي نصر الدين خوجة، واللي تعرف بجحا الأتراك أو ما يسميه البعض بجحا الرومي، وإنه كان معلما وفقيها وقاضيا، واتولد في قرية صغيرة تدعى هورتو سنة 605 هجرية، وتولى فيها القضاء وتوفى سنة 683 هجرية. وبيرد عنه أنه كان من الزهاد، كان يعمل في فلاحة الأرض وبيحتطب بنفسه رغم مكانته كعالم وقاضي، وكان كريما شكلت داره محطة للعابرين من الغرباء وأهل الدار من الفلاحين. قال عنه الشيرازي: جحا لقب له وكان ظريفا، والذي يقال فيه مكذوب عليه. وقال الحافظ ابن عساكر أنه عاش أكثر من 100 سنة، وذكر أن جحا هو تابعي، وكانت أمه خادمة لأنس بن مالك، وكان الغالب عليه السماحة وصفاء السريرة، فلا ينبغي لأحد أن يسخر به. وقال عنه الأديب عباس محمود العقاد في كتابه جحا الضاحك والمضحك قائلا عن نوادره: لأنه يستحيل أن تصدر عن شخصية واحدة لتباعد البيئات التي تروى عنها. كمان بيقول عنه الباحث في الأدب الشعبي العربي الدكتور محمد رجب النجار في كتابه جحا العربي: فإن هذه الشخصية تعبر عن الناقد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن بأسلوب ساخر، ذلك الذي يهون على الناس ما يعانون منه. ويرجع السبب في انتشار شخصية جحا بحسب الدكتور النجار لأن الوجدان الجامعي للشعوب يبادر فينتخب رمزا فنيا ساخرا يعكس من خلاله آراءهم في السلطتين العسكرية والسياسية. وهذا معناه أن الرمز الجحوي هو اختزال تعبيري لصورة الاحتجاج في شكل النكتة الموظفة سياسيا عبر تاريخ القمع والتسلط والخوف من الحاكم. فجحا بحسب كلام الدكتور النجار نفسه استطاع الجمع بين الذكاء اللماح والتهكم، فكان لسان حال الشعب العربي من الحاكم، وده من خلال نوادره اللي كانت تجسيد حي وفعال لما يشاهده الناس عبر العصور من ظلم واستبداد، لكن بشكل ساخر. وهنا بتكون وصلنا معاكم ان احنا نحط ايدينا على بعض الحقائق اللي جات عن شخصية جحا، وبنوصل هنا لنهاية حلقتنا. وبرغم كل اللي عرفناه واللي سمعناه خلال الحلقة عن شخصية جحا، سواء كانت هي دي الحقيقة ولا لأ، هتفضل النوادر والحكايات هي الأهم، وهي العبرة اللي بتقدمها شخصية زي شخصية جحا، سواء كانت بحماقة وتغفيل أو خبث ودهاء أو حتى خفة دم وبلاها. هيفضل جحا برغم كل التناقضات اللي شفناها مصدر للبهجة أينما كان مكانه وزمانه. وفي نهاية الحلقة بوجه شكري للزميلة ريما خالد اللي كانت بصحبتي من الهندسة الإذاعية، وأرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة وتكون خفيفة على قلوبكم، وعلى وعد باللقاء في الحلقة القادمة في نفس الميعاد. ومش هنسى أفكركم أن بكرة إن شاء الله هيكون معاكم مع الإعلامي الكرمي والإعلامية شمس البيروتي بعد ما تعدل ميعاد برنامجهم لحظات العمر، وهتقابلوهم يوم الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وبيروت. ومن هنا لحد ما نتقابل ليكم مني أرق التحيات وسعدت بيكم، وأرجو أن أكون قد أسعدناكم. إلى اللقاء.